في زحمة الحياة تبرز المشكلات وتكثر الإشاعات، عندها نحن بحاجة إلى مساحة حرة مع المسؤولين وصناع القرار. ولأن إذاعة الرأي صوت المواطن للمسؤول حقيقة وليست شعارا، نفرد لكم مساحة للتعبير عن صوتكم للمسؤول.
صوت المواطن يأتيكم يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا.
مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، يسعد صباحكم دائما، وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله لكم السلامة والتوفيق في يوم إن شاء الله بتكونوا متفائلين فيه. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بكم في صوت المواطن. قبل أن نبدأ في عرض القضايا التي أمامنا نمر سريعا. الآن طبعا هناك مؤتمر الفصائل الفلسطينية بيعقد الحديث عن موضوع انتهاكات الاحتلال فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بالشيخ جراح. هناك وقفة إسناد لأهلنا في الشيخ جراح، هذه الوقفة تقفها الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تطارد وتعتقل وتضرب قنابل غاز ورصاص على مسيرة ترحب بأحد الأسرى الذين خرجوا من سجون الاحتلال. قولوا بالله عليكم، كيف سندافع عن الشيخ جراح وأجهزتنا الأمنية في الضفة الغربية تطارد المفرج عنهم من قبل سلطة الاحتلال وتفرق تجمعات الاستقبال بالغاز المسيل الدموع؟ وزي ما بقولها بنط واحد بقول لك انه ما تتحدث في المواضيع هذه لانه احنا بندعو لوحدة وطنية. اذا كانت الوحدة الوطنية ستكون مع هؤلاء الذين يتعاملون مع الجسم الفلسطيني بهذه الصورة، فالاولى اني اعمل الوحدة الوطنية مع الاحتلال، لأن هؤلاء وهذا التصرف وهذا السلوك هو سلوك احتلال بامتياز. كان الأصل في ظل ما يجري في القدس والشيخ جراح كما تقول الفصائل الآن أن تقوم السلطة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية على غزة، لكن ما نراه عكس ذلك، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وأجهزة أمنية تفرق مسيرة ترحب بخروج أحد الأسرى من سجون الاحتلال في مشاهد مؤلمة وحزينة ومخزي، كما رأينا بالأمس كيف تطلق هذه الأجهزة الأمنية قنابل الغاز والرصاص على المتجمعين لاستقبال الأسير. لم نرها تحرك ساكنا عندما دخلت قوة إسرائيلية لتغتال 3 مواطنين أو مقاومين في نابلس. أين كانت هذه الأجهزة الأمنية؟ وأين كان سلاحها؟ وأين كانت قنابلها؟ وأين كانت آلياتها؟ أين كانت عندما هبت منطقة جنين للدفاع عن كرامتها؟ أين كانت؟ لم نجد هذه الأجهزة ولم نجد صوتا للسلطة يدافع عن المنشآت الزراعية التي أرسل الاحتلال اليوم اختار بهدمة في منطقة عطوف. لم نجد لهم صوت، والأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 47 احتجاجا على معاملة الاحتلال لهم. لم نجد تحرك لهذه الأجهزة الأمنية ولا لصوت السلطة وقوات الاحتلال تشن فجر اليوم في الضفة الغربية حملة اعتقالات. لم نجد لهم صوت، وأسيراتنا في السجون تعاني الأمرين، وأسرانا المرضى في السجون يعانوا من الويلات. هذه الأجهزة الأمنية التي تشكل أداة من أدوات الاحتلال، للأسف لن يكون هناك نصر طالما هذه موجودة. الاحتلال فتحت شهيته على ارتكاب المزيد من المجازر والسلوك والجرائم، لأنه وجد كما قال الضابط الإسرائيلي في فيديو قبل 3 أيام: أنا لوحدي أقوم بمنع التجول في طول كرم. وأعتقد الكلام اللي قال ولا واحد بيقدر يتكلم كلمة، لأن أولادهم بيشتغلوا معاي، وقال كلمة أنا لا يليق لا بالإذاعة ولا بمسامعكم أن أطرحها على مسامعكم، كلكم شاهد هذا الفيديو، ولم يرد عليه أحد من السلطة. هل لهذه الدرجة استمرأنا الذل؟ هل لهذه الدرجة استطاع الاحتلال أن يدجن هذه القيادات وهذه الأجهزة لخدمته؟ والله إنها صعبة.
سبعون عام القيدة ما بدلنا تبديلا، فلسطين ولا أرض بديلا، دمي 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 دما.
أود الإشارة أيضا قبل البدء في قرار التعليم، عودة الدراسة يوم السبت الساعة 7:15، وإن كنا نأمل أن يتم دراسة هذا الموضوع مع احترامنا لهذا القرار، لأنه لسه الأجواء أعتقد أنها بتكون يعني في هذا الوقت ما بعرف كيف الأطفال بيقوموا كتير، يعني اللي بده يطلع 7:15 بده يطلع 7:15، معناته لسه الجو بيكون مظلم ولسه في برد على أطفالنا. كان بالإمكان أن ننتظر قليلا، يعني هذا مجرد رأي، لأنه يعني في اعتقادي أن ننتظر قليلا حتى يقوم الطفل أقل ما فيها وهو مرتاح أفضل بكثير ما يقوم متثاقل. عشان بين قوس لما نسأل أطفالنا بتحب المدرسة ما يقولكاش بكرهها، سؤال كتير جدا. يمكن قبل هيك عملت أنا دراسة حول هذا الموضوع، سألت أكثر من 30 طفل لا تجاوز أعمارهم يعني ما بين صف أول وصف سادس، لم أجد واحدا منهم بيقول إني بحب المدرسة. لم أجد واحدا. عارفين ليش؟ لأنه بقولك المدرسة بتصحيني بدري، بكونش نايم، بصحى متثاقل. بينما في إحدى الدراسات اللي تابعتها مع صديق عن بعض المدارس في دول أوروبا كيف بحبب الطفل في المدرسة، ما فيش مدرسة بتبدأ الساعة 6:30 و7 في هذه الأوقات المظلمة اللي الطفل بكل لسه فيها بكمل في نومه. لماذا لا نختار أوقاتا صحيحة حتى نحبب المدرسة لأبنائنا؟ لماذا نحاول أن نزرع في نفوسهم كره المدرسة منذ لحظات النشأ الأولى التي يجلس فيها الطفل على مقعد الدراسة؟ لا أتجنى على أحد في وجهة نظري، ولكن يمكن بعتمد على وجهة نظري لكثير من الدراسات اللي أشرت إليها أو اللي اطلعت عليها. يريد نفكر صح خارج الصندوق حتى نستطيع أن نخلق علاقة جميلة جدا بين المدرسة وبين الطفل الصغير اللي لسه متعود انه ما يصحاش الساعة 6. يعني تصوروا انتوا البيت اللي فيه 3 أطفال لما امهم تصحيهم على الساعة 6 تفطرهم وتلبسهم، ما اعتقدش تلحق في نص ساعة، ما اعتقد. وبعض الأطفال اللي بيسكنوا بعيدا عن المدرسة ولا يجدوا زي بعض الناس انه بص يجيبهم ووديهم، والله حصل امامي اكثر من مشهد انه ساعة الخروج لصلاة الفجر او الرواح منها هناك اطفال بيكونوا طالعين من بيوتهم للمدرسة، لانه ما حمش اول المواصلات تصل للمكان والطريق بعيدة. هذه المسائل لماذا لا تؤخذ بعين الاعتبار؟ اليست مصلحة المدرسة الطفل مهمة ايضا؟ النقطة الثانية اللي بدي أطرحها بعيدا عن المدرسة موضوع الكورونا، نسأل الله السلامة. جماعة اليوم إحنا بنحكي عن 7 حالات وفاة، بالأمس حكينا محمود عن كم حالة، عن 24 حالة وفاة. طب بكرة عن كم حالة حنحكي؟ الصحة بتقول بصراحة هذه الموجة أرهقتنا نتيجة انتشارها السريع. صرنا نحكي عن حالات وفاة كتيرة يا جماعة الخير، وأنا بعود أقول نفس الكلام، نحن مسؤولون عن هذه الأوضاع اللي فعلا انتشر فيها المرض في جوانب حياتنا بشكل مخيف ومرعب. استهتارنا ما زال موجود، ما زالت ملامح الاستهتار واللامبالاة موجودة في تصرفاتنا وفي سلوكنا وفي حياتنا وفي تجمعاتنا وفي مؤسساتنا. مين المسؤول؟ المسؤول وزارة الصحة؟ لا. وزارة الداخلية؟ لا. أنت كشخص أنت المسؤول، أنت من تتحمل هذه المسؤولية، أنت الذي يجب أن تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة. طيب نبدأ موضوعنا في صوت المواطن. موضوعنا الأول مع بلدية غزة. بلدية غزة بدأت في إقامة موقف للسيارات في منطقة الجندي المجهول بهدف التخفيف من مشكلة الاكتظاظ المروري في شارع عمر المختار وإيجاد حل لمشكلة عدم وجود أماكن لوقوف السيارات في المكان. البلدية أوضحت أن المشروع يقام في المنطقة الشرقية للكافتيريا في حديقة الجندي المجهول، مكان تواجد دورات المياه القديمة والمغلقة منذ سنوات، وسيعمل على استثمار تلك المساحة بإعادة تصميمها بشكل لا يؤثر على حديقة الجندي. هذا المشروع أقامت البلدية في الوقت اللي وجدنا فيه اعتراضات كثيرة على هذا المشروع، سواء كان في المكان اللي غير مناسب كما يقول البعض في وسط البلد وحيكون فيه ازدحامات كثيرة جدا حيأثر على مساحة الجندي المجهول. قبل ما نطرح هذه التساؤلات خلينا نتحدث مع البلدية ومع الناطق باسم لجنة الطوارئ في البلدية الأستاذ حسني مهنا حول هذا الموضوع بداية ونرى رد البلدية. أستاذ حسني السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
طيب يعني موقف سيارات في وسط حديقة الجندي المجهول أو في طرفها، المكان المكتظ بالحركة وحيكون بموقف السيارات مكتظ أكثر، نعطينا فكرة في الأول عن هذا الموضوع وبعدين نبدأ نتساءل معكم، تفضل.
يعني أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين. يعني فكرة المشروع جاءت بعد دراسة لأزمة الاكتظاظ المروري في شارع عمر المختار وخاصة المنطقة الممتدة من منطقة السرايا، مفترق السرايا وصولا إلى المجلس التشريعي غرب المدينة. هذه المنطقة التي تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة مرورية كبيرة ومتفاقمة على مدار الأعوام الماضية، ويعني تفاقمت شيئا فشيئا حتى امتدت إلى السنوات الماضية. هذه المنطقة الجميع يعلم أن هذه المنطقة هي منطقة تجارية، هذا شارع رئيسي حيوي يخدم المدينة، يربط شرق المدينة بغربها والعكس، بالإضافة إلى أنه يصل كافة الشوارع الرئيسية مثل شارع النصر وشارع عز الدين القسام وشارع الجلاء وغيرها من الشوارع المعروفة. البلدية قررت يعني إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع سكان المنطقة وأصحاب المحلات التجارية والجهات ذات العلاقة سواء من شرطة المرور أو وزارة النقل والمواصلات أو غير ذلك من الجهات المختصة. هذه اللقاءات خلصت بمجملها إلى مجموعة من الرؤى والتصورات التي يعني وضعت حلول مؤقتة، منها منع اصطفاف السيارات على جانبي الطريق لمنع إعاقة حركة مرور المواطنين والمركبات في تلك المنطقة، وفي حال يعني كان هناك اصطفاف يتم السماح باصطفاف المركبات لمدة لا تزيد عن الساعتين بشكل مجاني، وفي حال زادت هذه المدة عن الساعتين يكون هناك رسوم رمزية وهي 2 شيكل للساعة الواحدة. هذا الأمر خفف من المشكلة الموجودة، لكن لم ينهي المشكلة أو يعالجها بشكل كبير كما يعني فكرت البلدية مع هذه الجهات. لذلك قررت البلدية البحث عن حلول أخرى، وكان أحد توصيات هذه اللقاءات الخروج أو البحث عن مكان لإنشاء موقف للسيارات في تلك المنطقة. لكن الجميع يعلم أن المنطقة مستثمرة بشكل كامل، هناك اكتظاظ سكاني أيضا في المنطقة، هناك استثمارات كبيرة في المنطقة، يصعب إيجاد منطقة فارغة للبحث عن حلول فيها. لذلك قررت البلدية ضمن أعمال تطوير حديقة الجندي المجهول التي عكفت على تنفيذها خلال الفترة الماضية، الاستفادة من المنطقة الشرقية في الحديقة، وهي منطقة مهملة. هذه المنطقة يوجد بها دورات للمياه كما تحدثت، هي دورات مياه قديمة ومغلقة ومتهالكة بشكل كبير. هذه الحمامات هي مغلقة منذ سنوات طويلة، كانت مساحتها كبيرة جدا، لم تؤدي الغرض المطلوب منها. قامت البلدية وضمن عملية التصميم بإعادة تصميم المكان بشكل هندسي راعى الحفاظ على الحديقة بشكلها الجميل. وهذه الحديقة التي يعني تضم أشجار كبيرة ونباتات جميلة وشكل جميل جدا، وإنشاء موقف للسيارات. البلدية يعني وازنت بين الهدفين، وذلك بالتصميم الذي وضعته، وقامت بإزالة دورات المياه الموجودة هناك القديمة، وقامت بإنشاء دورات مياه ذكية في المكان بمساحات مقبولة بعد وضعها في مكان آخر غير المكان الذي كانت موجودة به. كانت موجودة في المنتصف، قامت بوضعها في منطقة الجنوبية، وقامت بتقليل المساحة بالشكل الذي لا يؤثر على استخدام هذه الدورات المياه، وخصصت واحد من هذه الدورات للرجال وآخر للنساء برسوم رمزية شكل واحد بعد نجاح التجربة الموجودة على شاطئ البحر. هذه الدورات يعني المقرر إنشاؤها لن تدر أي دخل على البلدية، وإنما ستنفذ من أحد المبادرين صاحب الفكرة الريادية، والعائد منها سينفق على عملية تشغيل الحمامات وتزويدها بالمعقدات ومواد التنظيف.
طيب سيد حسام، يعني خلينا سيد حسني خلينا خلينا نكون صريحين في صوت المواطن، يعني معلش، هذا الموقف اللي انتم بتسووه الان في ساحة الجندي المجهول يتسع لكم مركبة تقريبا؟
يعني البلدية وضمن عملية التصميم للموقف قامت باستخدام مساحة 500 متر مربع من المكان. هذه ال 500 متر مربع تتسع ل 35 مركبة. هذه المركبات تخصص يعني، او هذا الموقف يخصص المركبات ذات الانتظار الطويل.
طيب يعني ما نحكي كويس، خلينا واحده واحده، كيف خلينا واحده واحده استغلال هذا المكان او 500 متر، كيف يعني اقنع الناس بانه هذا سيكون مشروع تطوير للحديقه، وكيف ساحافظ على المساحات الخضراء في الحقيقه اذا ما اشغلت بهذا الموقف وحركه السيارات والطرق؟
عندما نتحدث عن المساحة السابقة هي نفس المساحة، ولكن كانت الحمامات موجودة في منتصف المساحة، كانت تقتطع جزء كبير من المساحة، كان هناك منطقة مهملة في المسافة ما بين الكافتيريا وبين الحمامات، وكانت عبارة عن مكرهة، بالإضافة إلى المكان المحيط بدورات المياه كانت منطقة مهملة بشكل كبير، كانت الاستفادة في جزء لا يتعدى 50% من 40 إلى 50% فقط من تلك المنطقة. البلدية بإعادة تصميم المكان قامت باستغلال المساحات بشكل أمثل، خصصت 500 متر مربع ل 35 مركبة، بالإضافة إلى أنها أعادت توزيع، ستعيد توزيع المقاعد الموجودة، المقاعد الإسمنتية الموجودة في الحديقة بشكل يراعي الرؤية البصرية الجمالية للمنطقة المحيطة وللحديقة. ستقوم البلدية أيضا بتوفير مقاعد إضافية في المكان بعد انتهاء الأعمال. ستقوم أيضا البلدية بزراعة المكان بأشجار جديدة بدلا من السبع أشجار التي أزلتها خلال العملية التطوير. ستقوم البلدية بموائمة المكان أيضا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. الجميع يعلم أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بموائمة الحديقة.
عشان أنا أطرح كل التساؤلات أستاذ حسني اللي موجودة بين يدي من الجمهور، يعني أنت بتقول المكان كان مهمل وللاستفادة منه، طب معلش لماذا لم يتم الاعتناء بالمكان ليبقى كما هو حتى نستطيع أن نستفيد منه، وما يتعلق بموقف السيارات يكون بعيد عن مركز المدينة الحركة؟ يعني هناك تساؤل بطرح كالتالي، لماذا لم يكن هذا المشروع في أرض السرايا الواسعة والقريبة واللي صالح أن يقتطع منها 500 متر وهي وسط البلد وبعيدة عن المحلات والزحمة اللي بتكون على اليمين وعلى اليسار؟ لأنه منطقة اللي اخترتوها أنتوا منطقة بتقع وسط يعني خطين مسارين على اليمين وعلى الشمال وحركة ناس طالعة نازلة، لسه السرايا أقل ضغط منها في حركة الناس خاصة فيما يتعلق بموقف سيارات. لماذا لم يتم اختيار هذا المكان وتم اختيار مكان وسط
المشروع؟
تفضل.
يعني أولا السرايا التخطيط لها من جهات عديدة وليس فقط من البلدية، هذه الأرض يعني
بغض النظر أستاذ حسني ألا يستحق المواطن أن تتضافر الجهات العديدة هذه كلها في التخطيط لأجله؟ معلش أستاذ حسني، ألا يستحق المواطن أنه تتضافر هذه الجهات طالما أنه شعارنا نخدم المواطن؟ لماذا لم تتضافر هذه الجهات كلها لوضع مخطط في السرايا وتركت البلدية وحدها لوضع مخطط في الجندي المجهول؟
جميل، ليس القضية قضية ترك البلدية لوحدها أو غير ذلك، لكن هذه المنطقة أعيد تصميمها بشكل يراعي كل المتطلبات التي تحدثنا عنها. المنطقة ستبقى كما كانت، سيبقى هناك مكان للتنزه للمواطنين، سيكون هناك مراعاة للشكل الجمالي وللحديقة، سيكون هناك موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. عملية دخول وخروج المركبات تم دراستها من مختصين مروريين بشكل كبير جدا. ستقوم البلدية بتجهيز الموقف ببوابات دخول وخروج بعرض 4 أمتار، هذه المسافة كافية لدخول وخروج السيارات بشكل آمن، ولن تعيق أيضا الحركة المرورية الموجودة هناك. البلدية راعت أيضا الدرج الموجود من الناحية الشرقية للمواطنين لقطع الطريق بسلامة يعني دون أي إشكاليات، سيتم الحفاظ عليه وإعادة ترتيبه. سيكون هناك أيضا يعني صيانة للأرصفة الموجودة في المكان، سواء الأرصفة الشمالية أو الأرصفة الجنوبية. سيكون هناك عملية تطوير كاملة للمكان، وسيتم مراعاة كافة النواحي التي ذكرتها. لكن عملية البحث عن أماكن بعيدة، عندما يعني يكون هناك نظرة شمولية للمنطقة بشكل كامل، ستجد أن أقرب نقطة ستكون بعيدة جدا عن أصحاب المحلات التجارية وأصحاب أو سكان المنطقة أيضا، يعني لن تؤدي الغرض بالشكل المطلوب. عندما أتحدث عن السرايا، هناك السرايا موقف خاص بسيارات الأجرة، هذا موقف مختلف عن هذا الموقف، هناك خدمة مختلفة عن هذه الخدمة. هذه الخدمة جاءت بناء على المشكلة الموجودة في المنطقة وحاجة المنطقة لهذا المكان، لذلك قررت البلدية إيجاد هذا الموقف بناء على عملية المشاركة المجتمعية والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، وبعد يعني دراسة كاملة سواء دراسة مرورية أو علمية أو جمالية للمنطقة ووضع الحلول المناسبة. يعني أتوقع أنا من حق المواطن إبداء رأيه ومن حق الجميع الاعتراض، ولكن لننتظر حتى نرى.
هو أستاذ حسني الاعتراض يعني من باب أنه أنا لا أتحدث عن شكل جمالي رغم أنه هذا كان محل الاعتراض، أتحدث عن حالة من الاكتظاظ والازدحام والخنق المروري حتكون في منطقة موجودة وسط حركة المواطنين اليومية، وهذه المنطقة منطقة مش سهلة زي ما تعرف.
جميل.
والبلديات البلديات من أنشطتها كما يقول التساؤل
عندما تحدثنا في البداية أن هذا المكان سيخصص للمركبات ذات الانتظار الطويل، كنا معنيين في توضيح أن هذا الأمر لن يحدث ازدحام مروري. عندما نتحدث عن مركبات يكون عملية الانتظار لها أكثر من ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات في المكان، يعني هناك لن يكون حركة دخول وخروج كثيرا من الموقف، لكن ستكون هناك مكان تنتظر فيه السيارات لن تشكل إعاقة على جانبي، لن تشكل إعاقة في الحركة المرورية، ستكون بالعكس ملجأ ومعالجة للأزمة الموجودة هناك. سيلجأ المواطنون خاصة من السكان وأصحاب المحلات استخدام هذه المواقف، سيكون هناك مقاعد وحفاظ على الشكل الجمالي، سيكون هناك مساهمة في العديد من الإشكاليات الموجودة أولا إزالة المكره الموجودة من دورات المياه السابقة والقديمة المغلقة أصلا، سيتم استحداث دورات جديدة ستقدم البلدية خدمات أفضل للمواطنين. لننتظر انتهاء المشروع خلال الأيام القادمة ولنقيم التجربة خلال الفترة الأولى، ثم لنضع النتائج على
احنا اولا احنا لسنا
ابواب البلديه مفتوحه للاستماع للجميع، نحن لم نغلق ابوابنا، بالعكس نحن أجبنا على كافة التساؤلات المطروحة مع المواطنين ومع الجهات ذات العلاقة، ونضع المشروع يعني خلال الأيام القادمة بإذن الله عند انتهائه أمام الجميع لنرى التجربة، وبعد ذلك يمكننا التقييم إن فشلت التجربة.
نتمنى أنها تكون التجربة ناجحة وتعود بالفائدة على الجميع، وما يكونش وجودها يعني يسبب مشاكل يا أستاذ حسني، هذا ما نتمنى إن شاء الله،
وهذا ما تعمل البلدية لأجله عزيزي. طيب. ونأمل يعني أن تنجح التجربة بالفعل ويكون أحد المشاريع التي يعني ستساهم في التخفيف من أزمة الفورية الموجودة هناك.
طب وانت معنا أستاذ حسني، مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومنطقة مسجد الكنز، أين وصلت؟
يعني الأعمال تسير على قدم المسار وبسرعة كبيرة جدا في المكان. كما تحدثت البلدية عن هذا الموضوع مع السكان وأصحاب المحلات التجارية وعدتهم في العمل المستمر وعلى مدار الساعة لإنجاز الأعمال بالسرعة القصوى حتى يعني نراعي الموسم التجاري لأصحاب المحلات في المنطقة، وخاصة أننا على يعني على مقربة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. البلدية يعني قامت بالبدء بأعمال مشروع تطوير وتأهيل شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه. هذه المنطقة هي أحد المناطق الساخنة والأكثر تحديا في فصل الشتاء على مدار السنوات الماضية. هذه المنطقة تتعرض للغرق وارتفاع منسوب مياه الأمطار على مدار سنوات عديدة. العام الحالي استطاعت البلدية ومن خلال تكثيف الأعمال في المكان من يعني معالجة المشكلة بشكل فوري خلال تساقط الأمطار، لكن ما فاقم الأزمة هناك أيضا خلال العام الحالي هو البنية التحتية المدمرة من العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو أيار الماضي. الأعمال في المشروع قسمت لخمس مراحل، هذه المراحل تشمل إنشاء ممر خرساني لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى تمديد خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي في تلك المنطقة، وتطوير المنطقة المحيطة بمسجد الكنز، هذه المنطقة التي كثيرا ما كانت تواجهها مشاكل الغرق في فصل الشتاء تتم تطويرها لمعالجة هذه المشكلة، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ومواقف السيارات في شارع عمر المختار، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الموجودة من مفترق العباس وحتى وصولا إلى منطقة الرمال، بالإضافة إلى صيانة المنطقة المتضررة في شارع الوحدة والقيام بأعمال تركيب فوانيس إنارة وأعمدة وكوابل جديدة وزراعة بعض الأشجار والأشجار في العديد من المناطق. هذه الأعمال جميعها يعني تهدف بالأساس إلى معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في المنطقة المحيطة بمسجد الكنز وشارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه وبعض المناطق في حي الرمال في مدينة غزة. هذا المشروع ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بتكلفة تقدر ب1,600,000 دولار، وهو مشروع يعني كانت البلدية تطمح لتنفيذه خلال السنوات الماضية لمعالجة المشكلة، وبحمد الله استطاعت اليوم من البدء بهذه الأعمال التي يعني تستمر حتى يعني على مدار الساعة لإنجازه بأسرع وقت ممكن.
أشكرك جدا الأستاذ حسني مهنا الناطق باسم لجنة التطوير في البلدية، ولنا لقاءات كثيرة لطرح مواضيع أخرى ومتابعة مواضيع أخرى معكم، شكرا جزيلا.
في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوه الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح وجوه الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على الشبين حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيكي حيوا الوطن حيوا اسم الوطن علو في أرضك رجال تهز جبال وتفديكي وين ما نروح معاك نروح ونشهد علينا الله عشق المجروح جوا الروح حماها الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله
نواصل حديثنا والآن حننتقل لسلطة المياه وجودة البيئة. كان في حديث الدكتور يوسف إبراهيم رئيس السلطة حول موضوع الآبار المخالفة اللي يتم ضبطها ومعالجة هذه المشكلة اللي تحتاج قال إلى تحقيق الردع بحق مرتكب المخالفات والجرائم من الأشخاص والتجار والمقاولين اللي بيعملوا في حفر الآبار بشكل غير مشروع ودون الحصول على تراخيص لازمة حيث بلغ عددها كما قال دكتور يوسف حوالي 2500 بئر في مدينة غزة فقط. شو أصل المشكلة وكيف نشأت هذه المشكلة وكيف يمكن ضبط هذا الأمر؟ خلينا نرحب بضيفنا مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والقانونية مهندس سامح أبو زعنونة من سلطة جودة المياه وجودة البيئة. باشمهندس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب باشمهندس ما يتعلق بموضوع الآبار المخالف وحديث الدكتور يوسف إبراهيم حول هذه المشكلة خلينا نتحدث عن يعني كيف نشأت في البداية هذه المشكلة.
سيد العزيز بداية أن نشكر إذاعة الرأي ونوجه شكر من هذا المواطنين. إن أردنا الحديث عن انتشار ظاهرة حفر أبار المخالفة فيمكن القول أنها انتشرت بقيام المواطنين بحفر أبار في فترات سابقة لتلبية احتياجاتهم المائية لأغراض مختلفة سواء المنزلية أو الزراعية وغيرها. طبعا هذا تم في ظل وجود عدة ظروف وعوامل منها زيادة الطلب على المياه في ظل الزيادة السكانية والإشكاليات اللي تواجه البلديات في توصيل المياه للمواطنين بالطريقة السليمة بسبب عدة إشكاليات منها أزمة الكهرباء والحروب المتكررة على قطاع غزة إضافة إلى أنه تصاعد التركيز على النشاط الزراعي في ظل الواقع الاقتصادي الموجود. هذا الأمر أدى إلى وجود عدد كبير من آبار المياه واستنزاف الخزان الجوفي نتيجة يعني الاحتياج المائي الكبير فبرز عندنا تدهور في كمية المياه سواء عبر انخفاض مناسيب المياه الجوفية أو تدهور في جودتها وبروز ظاهرة تداخل مياه البحر وجودة أقل في المياه الجوفية. إن أردنا الحديث عن احتياجات قطاع غزة من المياه فإن احتياجات قطاع غزة تقدر من 250 مليون متر مكعب سنوياً. نحصل على 200 مليون متر مكعب منها من الخزان الجوفي. في حين أن الطاقة الإنتاجية الطبيعية لهذا الخزان لا تتعدى 70 مليون متر مكعب سنويا. ما يعني أن لدينا عجزا مائيا في الخزان الجوفي مقداره تقريبا 130 مليون متر مكعب سنويا، وهذا العجز تراكمي، بمعنى أنه كل عام لدينا عجز مائي، وهذا الشيء يمس بحقوق الأجيال القادمة في المياه. هذا كتشخيص للمشكلة. أما استراتيجية سلطة المياه وشركائها في هذا المجال في معالجة هذه المشكلة تعتمد على استراتيجيتين اثنتين. الأولى تقوم على تعزيز البديل للمواطن بحيث أنه يحصل على احتياجه المائي بطريقة صحيحة من خلال عدة أمور، منها تعزيز قدرة البلديات على تلبية احتياجات المواطنين من خلال حفر أبار في مناطق معينة، يتم ذلك وفق دراسات فنية وعلمية، أيضا من خلال مشاريع في مجالات متعددة كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وعادة استخدامها في الزراعة، إضافة إلى مشاريع استفادة من مياه الأمطار.
هذا البديل فيه. البديل هذا في المرحلة الأولى أو الجانب الأول متاح يا باشمهندس؟
هو متاح يعني نسبيا، لا نستطيع أن نقول أنه استطاع حل الأزمة.
نعم، هو طالما غير متاح لن نستطيع أن نضبط موضوع الأبيار.
نسبيا لا نستطيع القول هو متاح تماما أو غير متاح تماما، هو متاح نسبيا في جهود من كافة الجهات الشريكة في هذا القطاع، سهم بلديات ودراسة بيتم. يعني حاليا لدينا مشاريع مياه، مشاريع تحلية مياه البحر، لدينا محطات معالجة صرف صحي. صحيح هي لديها من التحديات والاحتياجات الكثير، لكنها لا شك أنها تسهم بشكل أو بآخر في تحسين الواقع المائي. لكن هذا لا يعني أن المشكلة أو الأزمة تم حلها بشكل كامل، المشكلة قائمة، ونسأل الله أن نكون يعني قادرين في لحظة من اللحظات أن تتوفر المياه للمواطن وفق الكمية المطلوبة والجودة المطلوبة لديه من خلال شبكة الدية، وما يكون لديه احتياج للجوء لحفر أبار مكلفة. ونحن لازلنا حتى في ظل هذا الواقع لازلنا نمنح ترخيص لحفر أبار المياه، لكن وفق معايير وشروط فنية، لأنه القانون نظم هذه العملية وهذا الأمر. إن كان هناك يعني تحقيق للشروط والمعايير ف سلطة المياه وجودة البيئة ليس لديها مانع في المواطنين التراخيص اللازمة لحفر الأبار، لكن يتم ذلك في إطار فني وقانوني مضبوط ويحافظ على المياه الجوفية. ففي هذا الإطار يعني الاستراتيجية الأخرى أن أردنا الحديث عنها تعتمد على مكافحة ظاهرة حفر الأبار المكلفة، سواء من خلال ضبط الحالات المخالفات هذه ومتابعتها ووقفها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وإن كان هناك توفيق للأوضاع فنحن لا نمانع بتوفيق أوضاع هذه الأبار إن انطبقت عليها المعايير والشروط الفنية. وسلطة المياه وجودة البيئة بالإضافة لشركائها في هذا المجال يعني تسعى إلى تعزيز أعمال الرقابة وتفعيل دور الإعلام والتوعية والتواصل مع الجمهور لتوضيح مشكلة المياه وأزمة المياه، بحيث أن يكون سلوكيات المواطنين يعني تراعي حجم
طيب الأزمة. في حلقة هنا يا باشمهندس مفقودة، وهي تعزيز ثقافة المواطن تجاه عدم صحية ما يقوم به. يعني كل مواطن لو بده يفحر بير مياه مش بس بتأثر على المياه الجوفية، يعني كمان بترهق كل ما يتعلق بهذا الموضوع. طيب يعني وبعدين هناك اسمح لي بس هناك هناك هناك, هناك هناك من يحفر بئر وعند اكتشافه بصير أمر واقع، خلص ما لا حد بيقدر يسكر له البئر وما بعرفش بصير صاحب حق.
في إجراءات قانونية بحق هذه الحالات صراحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونحن في سلطة المياه وجودة البيئة نسعى لتعزيز التعاون والتنسيق، كما نسعى أيضا لرفع التوعية في هذا الجانب للمواطنين، بحيث أن المواطن يستشعر خطورة هذا الأمر وأهميته. فرسالتنا الآن للمواطنين أنه ندعو المواطنين لعدم التعدي على الخزان الجوفي، سواء بحفر الأبار أو التسبب في إحداث التلوث أو التعدي حتى على شبكات المياه العامة التابعة للبلديات، لأن هذه القضايا كلها ملك عام، والتعدي عليها يعني تعدي على حقوق جميع المواطنين سواء الأجيال الحالية أو الأجيال القادمة. أيضا ندعو المواطنين للالتزام بالقانون الذي ينظم استخدام هذا المورد الأساسي. القوانين موجودة سواء خدمات المياه المقدمة من البلديات أو موضوع حفر الأبار إن كان هناك حاجة ونامل ان تكون الحاجه يعني مقيده ومقننه لحفر الابار في بدرجات يعني كبيره للتخفيف من الاستنزاف اللي تحدثنا عنه سابقا الموجود بالخزان الجوفي. النقطه مهمه جدا ان نعزز ثقافه ترشيد وضبط الاستهلاك لدى المواطن واتباع سلوكيات ايجابيه في التعامل مع المياه، لانها هذه المياه نعمه من الله عز وجل. الحديث النبوي الشريف يقول لا تسرف ولو كنت على نهر جار، خاصه انه احنا نعاني من ازمه حقيقيه في موضوع المياه. فنامل ان تتضافر جهود جميع الجهات في تعزيز ثقافه المواطن الايجابيه وتعزيز التوعيه في هذا المجال، بحيث انه احنا يعني نستطيع يعني المحافظه على هذا الموضوع الاساسي الذي هو اساس الحياه.
احنا نأمل ان شاء الله. لكن السؤال الاخير، هل في يعني تجاوب شعرته من قبل المواطنين، من قبل الناس اللي عماله بتفحر بهذه الطريقه العشوائيه في اثناء محاولتكم ضبط هذه العشوائيات ان صح التعبير، هل كان في تجاوب من المواطنين؟
هناك تجاوب من شريحه واسعه من المواطنين سواء بالقانون، البعض يجهل فعليا الاجراءات السليمه. نحن نعزز دور الاعلام حاليا في التواصل مع الجمهور. البعض يتذرب لدي مشكلة في موضوع الحصول على احتياج المائي. نحن ندعو جميع المواطنين أن الطريق الصحيح للحصول على ذلك ومن الطرق السليمة، سواء عبر البلديات من خلال الاستفادة من شبكة البلدية، إن لم يتمكن سواء شبكة البلدية غير واصلة للمنطقة اللي موجود فيها المواطن، أو أنه النشاط الذي يقوم به لا تستطيع البلدية تغطيته كنشاط زراعي أو ما شبه ذلك. فسلطة المياه وجودة البيئة يعني بابها مفتوح لدراسة طلبات المواطنين وتقييم احتياجاتهم الفعلية الحقيقية وفق أسس علمية ومعايير فنية واضحة تحافظ على الخزان الجوفي وتلبي في نفس الوقت احتياج المواطن من المياه لاستمرار الحياة.
باشمهندس نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. أشكرك جدا المهندس سامي حربوز عننا مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والقانونية، شكرا جزيلا.
من المواطن أن يدرك حجم الأزمة الذي نحن فيها، فبالتالي ينعكس على سلوكه بشكل إيجابي في التعامل مع المياه.
أكيد إن شاء الله، أشكرك جدا. يعني نحن أمام حالة يجب أن نعزز فيها ثقافة المواطن تجاه كثير من الأمور. المشكلة المواطن عندما احترامي له في كثير من الشغلات احنا بنستهتر بها، زي ما بنستهتر بالاجراءات السلامه، بنستهتر بالموضوع فحر الابيار، بنستهتر بكذا. رغم انه وانا بتحدث على المواطن يجب ايضا ان اميل شويه على المسؤولين، انه يعني هذه الظاهره اللي انتشرت نتيجه شعور المواطن بانه ما عادش بيشرب ميه صالحه للشرب يعني، ولا بيستخدم ميه. فاعتقد انه توفير البديل والمتابعه في هذه المواضيع زي ما قال الباشمهندس قبل قليل امر جميل جدا، حتى نستطيع ان نوفر بديل مقبول لدى المواطن. ما زلت اذكر بانه اليوم عندنا 7 حالات وفاه، بالامس كان 24 حاله، الارقام تتصاعد في موضوع انتشار وباء كورونا. نحتاج الى مزيد من الجديه في موضوع تحمل مسؤولياتنا كمواطنين تجاه هذا الموضوع. الرجاء حتى يعني نحد من انتشار هذا الموت الذي بدأ ينتشر بيننا أن نلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة. شكرا لكم في نهاية هذه الحلقة من برنامج صوت المواطن، والزملاء أيمن ياسين من التنسيق والإعداد ومحمود المقيد من الهندسة.